الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البار الأمين وقائد الغر المحجرين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، وحديثنا الليلة حول هذه الآيات التي قرأناها في صلاتنا من سورة الممتحنة أو الممتحنة، وهي السورة التي امتحن الله عز وجل فيها وبها قلوب عباده المؤمنين في أمر عظيم وقاعدة جليلة من قواعد هذا الدين، وهي قاعدة الولاء والبراء. الولاء والبراء من صلب عقيدتنا معشر المسلمين، ولا يتم إيمان العبد حتى يتحقق في قلبه هذا الجانب. الولاء هو موالاة المؤمنين، أن توالي الله ورسوله والمؤمنين. والبراء هو أن تتبرأ من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. أن لا تحب المرء إلا لله عز وجل، ولا تبغضه إلا لله عز وجل، فتلك هي العروة الوثقى. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقريبك ولو كان أقرب الناس إليك إذا كان كافرا فهو أبعد الناس عنك وأشد الناس عداوة لك. والإنسان البعيد عنك غاية البعد في آخر بلاد الدنيا، مختلف عنك في جنسك وبلدك ولغتك وغير ذلك، ويجمع بينك وبينه الدين، هو أخوك. إذن فالولاء والمحبة لا تكون إلا للمؤمن الذي يوحد الله تعالى، وأما المشرك والكافر فيجب أن تتبرأ منه ولو كان أقرب قريب إليك. هذه سورة الممتحنة تعالج هذه القضية الكبيرة في هذه الآيات، وتبدأ السورة بقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق لا تتخذوا عدوي وعدوكم من كان عدوا لله فإنه عدو للمؤمنين بالله لا يمكن أن يكون إنسان يعادي ربه ثم تحبه أنت فمن كان عدوا لله عز وجل فهو عدو لك فكيف تتخذه وليا وليا أي تحبه وتناصره وتواليه المولاة القلبية لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق كيف يكون بينكم وبينهم محبة قلبية وخذ بالك أنا بركز على المعنى جدا إن المقصود هنا المولاة الإيه؟ القلبية والمولاة القلبية طبعا ينتج عنها موالاة ظاهرة في الجوارح لأنك إذا أحببته ناصرته إذا أحببت هذا الإنسان فإنك تناصره وتدافع عنه وتقف إلى جانبه ضد غيره لا ينبع هذا إلا من الموالاة القلبية والمحبة القلبية والمحبة القلبية لا تكون إلا لمؤمن فكيف تلقون إليهم بالمودة والمودة هي درجة عالية من درجات الحب وقد كفروا بما جاءكم من الحق لا يمكن أن يجتمع هذا وهذا قال يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم هؤلاء المشركون يخرجونكم من مكة ويخرجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطردونكم من بلدكم ولا ذنب لكم عند هؤلاء إلا أنكم توحدون الله عز وجل فأنتم موحدون وهم مشركون ثم تلقون إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يعني إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله حقا خالصا هذا الجهاد لوجه الله إن كنتم خرجتم ابتغاء مرضات الله جل وعلا فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ثم عاد مرة أخرى يقول عز وجل تسرون إليهم بالمودة هل تظنون أن هذا يخفى على رب العالمين وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم حتى إذا كتمتم الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتمتموه عن الصحابة وحاولتم أن تتخذوا يدا من باب المودة بينكم وبين القوم إذا خفي هذا على الناس جميعا فلن يخفى على الله سبحانه وتعالى قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل من يجعل بينه وبين الكافرين محبة ومودة وموالاة ونصرة فقد ضل سواء السبيل لا يمكن أن ينصر أبدا لا يمكن أن ينصر هذا الذي يوالي اليهود ويوالي النصارى ويعادي المؤمنين لا يمكن أن ينصر أبدا هذا الذي يتهم المؤمنين الموحدين بأنهم مصدر الخراب ومصدر الإرهاب ومصدر كذا ثم يوالي أعداء الله عز وجل ويسميهم حمالم السلام لا ينصر أبدا أبدا والله لا ينصر أبدا مهما رأيت من تمكنه في الدنيا ومن خضوع الدنيا كلها تحت يديه والإمكانيات لا لا ليس هذا انتصارا لا نصره الله أبدا والآيات في هذا المعنى كثيرة قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم إيه؟ أولياء بعض طيب ومن يتولهم منكم فإنه منهم ها هذا وعيد شديد يجب أن يحذر منه سامعه، ومن يتوله منكم فإنه منهم بأزيهم، وإن لم يكن مثلهم من كل وجه إلا أنه شبيه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هؤلاء الذين يسخرون من دينكم ويستهزئون بكم وبصلاتكم ويتخذون دينكم لهوا ولعبا، حذار أن تتخذوهم أولياء. قال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآيات كثيرة، شوف بتركز على هذا المعنى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إذن فأنت منهي عن المحبة للكافر والمشرك بالله جل وعلا. تيجي بقى واحد يقول لك أصل هم بصراحة أخلاقهم أحسن من أخلاق المسلمين، ومعاملتهم أحسن من معاملة المسلمين، وصفاتهم أحسن من صفات المسلمين. يا أخي إياك أن تنسى أن هذا عدو لك، وأن عدوا لك، وأن عدوك إنما يتقيك ويتظاهر أمامك بما يخفيه في قلبه. هذه الحية جلدها ناعم انسيابي جميل الملمس، لكنه يخفي السموم القاتلة، فهذا شأن عدوك. ثم افترض أنه جمع المحاسن كلها، جمع كل مكارم الأخلاق وهو كافر بالله عز وجل، فالموحد خير منه. لو جئنا بإنسان وحد الله وقد ارتكب كل كبيرة في الدنيا فهو أفضل من الكافر أو المشرك الذي يتحلى ويتزيأ أمامك بالأخلاق الجميلة. هذا يجب أن يكون هذه عقيدة في قلبك، لا تنساه وراء هذا الضلال الذي تسمعه هنا أو هناك، أو أنه المعاملة تغريك. يقول لك يا عم دول أحسن من المسلمين، ده المسلمين بيغشوا وبيخونوا وبيغدروا وبيعملوا. لو اجتمعت في المسلم كل كبائر الدنيا فيكفيه أنه يوحد الله. وممكن كل كبائر الدنيا دي لو قابل ربه عز وجل يوم القيامة يقول الله عز وجل: غفرت لعبدي فأدخله الجنة. لكن هذا الكافر هذا الكافر أو المشرك مهما عمل من الخير وهو كافر لا يقبل عند الله شيء. عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، يعني هل أنه كان يطعم المساكين ويعني يجود بماله ويقري الضيف ويعمل ولائم يجمع فيها الناس، فهل ذلك نافعه عند الله؟ فقال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ليه؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني إيه؟ لم يوحد الله عز وجل. فمثل هذا سامحونا أن مصاب اليوم بتعب شديد الحمد لله، بارك الله فيك. فمثل هذا مهما بذل، هي مثل هذا الكافر مهما بذل فإن عمله لا يقبل منه، لكن يأخذ أجره في الدنيا. قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. فين؟ فيها، وهم فيها لا يبخسون. لكن في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. اللي انتوا فاكرين ان هم حبايبكم دول لو تمكنوا منكم هياكلوكم ما يغركمش، ده كلام القرآن واضح جدا هو. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هذه حقيقة أعداء الله عز وجل جميعا، من اليهود ومن النصارى ومن الرافضة وأذنابهم من المنافقين اللي بيتجمل قدامك وبيظهر لك المظهر الحسن الجميل وبيخبي جواه سواد، سواد لا يعلمه إلا الله. إن يثقفوكم يعني إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم يكونوا لكم أعداء، مع إن أنتم بتحاولوا تعملوا إيه؟ تتوددوا إليه. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالإيه؟ بالسوء. يبسطوا إليكم أيديهم يؤذونكم بالقتل والأذى، ويبسطون ألسنتهم بالسب لكم ولدينكم ولنبيكم صلى الله عليه وسلم. وودوا لو تكفرون، الغاية بتاعتهم كلها إن أنتوا تبقوا زيهم، أن تكفروا مثلهم. عشان كده الكلام واضح، ولن أداة نفي في الإيه؟ في المستقبل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن شاء الله حتى تعمل إرد وتتنطط قدام عينيهم لن يرضوا عنك. عمال تبذلهم يا مجرم من أموال المسلمين وتضيع بلاد المسلمين عشان خاطرهم، وتقول لهم خدوا الحتة دي وخدوا المنطقة دي وتهجر الناس وتعمل وتسوي عشان خاطرهم، لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم. اكفر واخلص بقى. ها؟ وبرضه مش نسأل الله السلامة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ثم قال عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. القرابات بتاعتك لو هم حتى دول، مش هقول لك بقى المودة مع المشركين، لا دي المودة بينك وبين قرايبك نفسها إذا كانت على غير منهج الله لن تنفعك يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ويجوز أن تقول: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، وتبدأ تقول إيه؟ يفصل بينكم سبحانه وتعالى. إذن فلا مودة تنفع إلا المودة بين المؤمن وأخيه المؤمن، أما المودة بين مؤمن وكافر فلا تكون أبدا، والله بما تعملون بصير. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وهو صحابي كريم مؤمن طيب من أهل بدر الذين قال الله فيهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. أنا ليه بأدب بالكلام ده؟ عشان لا يدخل إلى قلبك شيء حين تسمع شأن يعني حاطب وما دار من أمره، وإنه حصل خيانة وإنه كذا، فيقوم قلبك يتغير على هذا الصحابي. لا، أنا بأدل لك المقدمة وثبت لك القاعدة أولا. قال ابن جرير: ذكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة، وكان كتب إلى قريش بمكة يطلعهم على أمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخفاه عنهم، ثم ساق الروايات. الرواية وردت في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، ثلاث رجال فوارس أبطال رضي الله عنهم، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان اسمه روضة خاخ، فإن بها ضعينة امرأة مسافرة معها كتاب فخذوه منها. قصة الكتاب الأول إنه لما نقض المشركون عهدهم في صلح الحديبية قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينطلق للفتح لفتح مكة، بس طبعا قال: اللهم عم خبرنا عليهم، عشان يدخل عليهم فجأة، اللهم عم خبرنا عليهم. أم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان له قرايب في مكة، كان له قرايب في مكة، وهو أصلا ما كانش قرشي، كان حليفا لعثمان رضي الله عنه، فما كانش قرشي وفي نفس الوقت له أهل وله أولاد في مكة، فعايز يحمي أهل وأولاد، فقال لك أبعت الجواب ده اللي هو أعمل منظر، أتخذ عندهم يدا، أبعت أقول لهم: خذوا بالكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ لقتالكم، فيقوموا هم يحسوا إن أنا معاهم تبعهم، وبالتالي بدل ما كانوا هيؤذوا أهلي يحموهم ويخفوا الأذى عنهم، وأنا مش بعمل كده خيانة. خد بالك من الموقف بس جاي إزاي، عشان تعذر الإنسان في بعض الأحيان لما بيتورط في شيء معين وتقوم أنت على طول ترميه بالخيانة وترميه بالخسة وترميه بكذا، لا، أحيانا قد يقع الإنسان في شيء يضطر إليه لشيء في نفسه الله أعلم به، عشان كده فعلا لا يرحم العباد إلا رب العباد. إحنا حتى كلنا كده في الدنيا لا نحكم إلا بظواهر الأمور، ونيجي في الآخر نقول لك: أمره إلى مين؟ أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني حاطب بن أبي بلتعة عايزك تدرس نفسيته في الجانب ده، إن هو قاعد في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني راجل مؤمن، وبعدين شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو في إشكالية إنه أهله وأمواله فين؟ في مكة، ومكة يعني مجرمين قريش بقى المشركين وبتاع، ما بيصدقوا يلاقوا فرصة إن هم ينتقموا من أي حد تبع محمد صلى الله عليه وسلم، أي حد له علاقة بالنبي يخلصوا على اللي منه. فده عاوز يعمل كل القصة إنه قال لك: أنا عارف إن ربنا هينصر نبيي، مسألة منتهية دي، وكلمتي أنا لها تودي ولا ولا هتجيب، بس كل ما في الأمر إنه يعني يخفوا شوية عن أهلي اللي موجودين في مكة. هذه فقط كانت الغاية التي سعى إليها حاطب، ولما تقول حاطب تقول رضي الله عنه، لأن حتى في تلاقي بعض الكتب كده يقول لك حاطب كده وبدون اهتمام كده، يعني مش زي كأنه مش زي بقية الصحابة، قال لك هو خاين بقى، أعوذ بالله. إذا كان النبي نفسه هتسمع قال له قال: لا تقولوا له إلا خيرا. فالمهم يقول علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا، تعادى بنا خيلنا، تعادى يعني تتعادى تجري، حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب، هات الجواب اللي معاك. فقالت ما معي من كتاب؟ فقلنا لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب. هاتي من الاخر. في رواية ثانية لما هي انكرت فقال احدهم لاصحابه لعله ليس معها، فقال علي رضي الله عنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ايه؟ الرسول جاءه الوحي يخبره بأن الكتاب في مكان كذا. لا، وهذه استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم إيه عم علينا عليهم خبرنا، عم عليهم خبرنا. لو الجواب ده كان وصل كانوا عرفوا الخبر، لكن أراد الله عز وجل أن لا يكشف هذا الأمر، ف يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمكان الكتاب ومكان المرأة. قال فأخرجته من عقاصها، كانت ربطها بقى إيه، حط ربطها جوه شعرها كده وحط قرونها على الربطة دي. وفي رواية ثانية أنها أخرجته من حجوزتها من قبلها، من المهم أنها كانت مخبية. قال فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي بعثه الله للعالمين رحمة، مش أول ما يظهر له موقف من واحد من أصحابه يقوم على طول طير رأسه ويقول هذا يعني يوسم بوسام الخيانة وكل اللي يجي منه يبقى زيه، لكن بعث إلى صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ إيه اللي أنت عملته؟ بيسأله ما هذا؟ قال لا تعجل عليه عليه الصلاة والسلام، لا تعجل عليه، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم. أنا واحد إيه كنت موجود معهم حليف، ما كنتش قرشيا أصلا. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم صلى الله عليه وسلم. ما درش بقى حوار طويل بقى واتهامات الخيانة واكيد ده انت اللي كنت مكلم فلان، ها، ويبدأ يجيب له كل مشكلة حصلت ينسبها اليه كأنه ما صدق. لا، ليس هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ده حد تاني من بتوع زماننا الكئيب، نسأل الله السلامة والعافية. المهم فقال إنه صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه، وعمر إنما يغضب لله برضه عشان ما، لأن بعض السفهاء قاعد يقول لك إيه ده عمر بن الخطاب كل ما حد يحصل له مشكلة يقول لك إيه دعني أضرب عنقه، أنا السيف معايا أهو سيبني أخلص عليه. في مجرمين من كتاب اللي بيتكلموا في التاريخ وبيتكلموا عن الصحابة بياخدوا الحكاية دي وبيتكلموا عليها ويقول لك آدي عمر أهو ماسك السيف واقف مستني بس اللقطة. لقطة إيه يا مجرم؟ ما غضب عمر رضي الله عنه إلا لله جل وعلا، وما كان غضبه إلا لجانب العقيدة. ده حتى في صلح الحديبية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فعلامة نعطي الدنية في ديننا. ده يعني غيرته لله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا ما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: صدقكم، ولا تقولوا له إلا خيرا. ثم قال يا عمر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر، دمعت عيناه، مش تعرف انه لا يريد الا ايه؟ وجه الله. لما سمع الكلام ده دمعت عيناه وقال: الله ورسوله اعلم، الله ورسوله اعلم. فهذه قصة حاطب رضي الله عنه، ولهذا الله عز وجل لم ينفي عنه صفة الايه؟ الإيمان، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى أفهم من كده إيه بقى؟ من الكلام الجميل قوي ده، إن الإنسان ممكن يفعل فعلا هو في ذاته خيانة، لكن الرجل والشخص ليس هو في ذاته خائنا، ليس هو في ذاته خائما. زي ما بعض الناس ممكن يفعل أفعال الكفر جهلا منه طبعا، فالفعل نفسه فعل كفري لكن صاحبه ليس كافرا، لأنما فعل ذلك جهلا منه ويعذر بجهله حتى تقام عليه الحجة. فيقول ربنا عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يقول ابن كثير: ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. ما هو أدي النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب مين؟ مش أبو لهب وأبو طالب؟ هل نفعهما ذلك لما مات كافرين؟ بل بقيت اللعنة على أبي لهب إلى يوم القيامة. فلا تنفع القرابات في مثل هذا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل، كما في حديث أنس رضي الله عنه، جاء رجل وقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف انصرف الرجل دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم وأبو داود. إن أبي وأباك في النار. جماعة بقى الصوفية يقول: إيه اللي بتقولوا ده؟ كيف أبو النبي في النار؟ كيف يكون هذا؟ طب ما الله عز وجل نهاه أن يستغفر لأمه صلى الله عليه وسلم لأنهما ماتا مشركين، خلاص مسألة منتهية. طب ده رسول الله ماشي، بس هم ماتوا ايه؟ كافرين، فالمسألة منتهية خلاص. تقول لي: طب ما كانش فيه دين ساعتها؟ لا، ما كان فيه، عندنا زيد بن عمرو بن نفيل، وعندنا فلان وفلان، قص بن ساعدة وغيرهم كانوا على ملة إبراهيم حنيفا. يبقى كانت معروفة، معروف ان في حاجة اسمها عبادة أصنام، ومعروف ان فلان وفلان حنيفيون بعيدون عن عبادة الأصنام. فالشاهد من الحديث إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن القى
القرابة لا تنفع أحدا إذا كان كافرا ولو كان قريبا إلى نبي، فإن قرابته إلى النبي لا تنفعه مع كفره، لا تنفعه هنا بمعنى إيه؟ بمعنى لا تخرجه من النار وتدخله الجنة. لكن مع ذلك كان من رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم أن قرابة أبي طالب من النبي نفعته وبقي في النار. عارف نفعته وبقي في النار إزاي؟ إنه بدل ما يكربس كله في جهنم ها؟ ويلبس منها ويأكل منها ويشرب منها وخلاص بقى مال فيها على طول، لا، خفف عنه. طب خفف عنه إزاي؟ جعل تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هو أهون أهل النار عذابا أبو طالب، لأنه كان يدافع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنفعه في التخفيف لكن لم تنفعه في الإيه؟ في إخراجه من النار، لأن الكافر يخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، بخلاف المسلم العاصي أو الذي ارتكب كبائر ولم يتب منها، فإنه إذا شاء الله أن يعذبه عذبه في النار على قدر الكبائر هذه ليطهره، ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له فمحى عنه كل شيء من غير حاجة إلى تطهير بالنار ولا غيرها، وهذه رحمة الله يصيب بها من يشاء. قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الكلام ده لمين؟ لقومهم. إذ أنتم لكم أسوة وقدوة في إبراهيم عليه السلام وقومه وأصحابه المؤمنين، لما آمنوا قالوا لقومهم إنا براء منكم. براء جمع إيه؟ جمع بريء. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى أبدا، يعني شرعت العداوة بيننا وبينكم وأنتم قومنا، بس طالما أنكم مصرون على كفركم فبقيت العداوة بيننا وبينكم حتى تؤمنوا بالله وحده. وبعدين تستثني الآية الكريمة، قال عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني لك أسوة وقدوة في إبراهيم وقومه في براءتهم من الإيه؟ من المشركين والكافرين من قومهم، وليس لك أسوة في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ليه؟ لأن إبراهيم عليه السلام إنما قالها لموعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله إيه؟ تبرأ منه. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا إيه؟ أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإبراهيم قال لأبيه: لأستغفرن لك ولا أملك لك من الله من شيء. فلما نهي عنه وعلم أنه عدو لله خلاص لم يستغفر له. قال من دعاء إبراهيم وقومه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، توكلنا عليك في أمرنا كله وفوضنا إليك أمرنا كله وأنبنا إليك تبنى إليك ورجعنا إليك، وإليك المصير، إليك المرجع والمآب سبحانك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال معنى، قال مجاهد معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. يبقى لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. يبقى ده معنى كلمة فتنة للذين كفروا، إنه لما يحصل انتصار الكافرين على المؤمنين يقوموا هم يقولوا ايه، طب ادعوا، قعدوا يدعوا ربنا وقعدوا يتوسلوا اليه وقعدوا يصوموا ويقوموا ويعملوا وتهزموا في الاخر فتنة. فالمؤمنون بيقولوا ايه، ربنا لا تجعلنا ايه فتنة للذين كفروا، انه لما يصيبنا نحن شيء من العذاب يقوموا هم يقولوا ايه، لو كان هؤلاء على حق ما هزموا هذه ايه هذه الهزيمة. وقال قتادة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. يقول لك إحنا اللي على حق وهؤلاء هم على باطل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنون، أي فيفتنون عن ديننا. لا تسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قال القاسمي رحمه الله أي ربنا لا تجعلنا نهمل من ديننا ما أمرنا به. ده معنى جميل أوي، لا تجعلنا نهمل من ديننا ما أمرنا به أو نتساهل فيما عزم علينا منه، حتى لا تنحل بذلك قوتنا ويتزلزل عمادنا ويفتح لعدو الدين الافتتان به. لأن المؤمنين ما داموا متمسكين بآداب الدين محافظين عليها قائمين بها حق القيام، فإن النصر قائدهم والظفر رائدهم. ولذا أصبح المسلمون في القرون الأخيرة بحالهم حجة على دينهم أمام عدوهم بحالهم، ولا مسترد لقولهم ومستعاد لمجدهم، أو ولا مسترد لقوتهم ومستعاد لمجدهم إلا بالرجوع إلى أصل كتابهم والعلم بآدابه والمحافظة على أحكامه ونبذ ما ألصق به مما يحرف كلمته ويجافي حقيقته. بهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمته سبحانه وتعالى. قال عز وجل في آية بعدها لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، في هؤلاء، هذا تكرير يؤكد لهم أن الأسوة والقدوة في إبراهيم وقومه، في أنهم تبرؤوا من قومهم لما كفروا بالله جل وعلا. يقول القاسمي رحمه الله تكرير لوجوب التأسي بإبراهيم وأصحابه لمزيد الحث على التبرؤ من المشركين والاسترسال إليهم، فإن محبة المفسدين فإن محبة المفسدين فيها تخريب لمباني الحق وتوهين لقوى أهله وتشكيك لضعفاء القلوب مما يفسد عمل المخلصين ويزلزل مساعيهم ويفتن أعداءهم بهم. لذلك كان البغض في الله من شعب الإيمان، لأن الحق لا يقوى إلا باعتصاب أهله على كلمته ورمي أعدائه عن قوس واحدة. قال عز وجل: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، الغني عن خلقه جميعا سبحانه وتعالى، فليس بحاجة إلى أحد من خلقه ولا إلى عبادته. فهؤلاء الذين يفتتنون بأعداء الله عز وجل ويصرون على موالاتهم، الله غني عنهم وعن عبادتهم. قال ابن طلحة، علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الغني الذي قد كمل في غناه وهو الله عز وجل، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار الحميد المتحمد إلى خلقه، أي هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. شوف بقى الآية الجميلة، سبحان الله، والله قدير والله غفور رحيم. يبقى شوف الآيات من أول السورة بتقول لك إيه؟ لا تتخذهم أولياء، اوعى تعمل بينك وبينهم مودة، لكن دعها لرب العالمين جل وعلا. ربنا قادر أن يؤلف قلوب هؤلاء الكافرين فيدخلوا في الإسلام فيكونوا أولياء لكم بعد عداوتهم. عسى الله، وعسى من الله تحقيق لا تعليق، عسى من العباد رجاء، وعسى من الله عز وجل وعد واجب الوفاء، هو الذي أوجبه على نفسه تفضلا منه جل وعلا، لا يوجب عليه أحد شيئا. قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. الختام ده، ختام الآية ده، أنا والله والله سبحان الله دايما بقف عنده، وخصوصا في الفترة الأخيرة دايما مع نفسي كده أقول: والله قدير والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي من المشركين، بأن يمن الله عز وجل عليه فيفتح قلوبهم للإسلام فيسلموا، فبعد ما كانوا أعداء لكم يصبحوا إيه؟ أولياء لكم، وتصبحون أولياء له. وهذا رأيناه كثيرا، ده كثير جدا جدا من الصحابة، حتى عمر بن الخطاب نفسه رضي الله عنه كان الراجل يقول لك: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، ويجي عشان يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، والقصص اللي بتروى في هذا الباب يعني على ما يذكر فيها من ضعف ولا كذا ولا كذا، لكن شوف كيف كانت عداوة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، ده أو ده، والاثنين كانوا أشد ما يكونان عداوة للإسلام. فكان الذي اختاره الله عمر بن الخطاب وليس عمرو بن هشام رجل. فشوف يعني كيف بعد هذه العداوة أصبح إيه؟ أصبح أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق. شوف مثلا صفوان بن أمية لما جاء ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه القصة وقال له ده انت قعدت انت وفلان وقال لك انا هاخد بالي من اولادك وانت لحقت محمد وكذا وكذا. شوف ثمان بن أثال رضي الله عنه وقد ايه كانت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما كان على ظهر الارض احد ابغض الي او وجه ابغض الي من وجهك ولا دين ابغض الي من دينك، فاليوم او فالان اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي واصبح دينك احب الدين كله الي. يبقى هو ده معنى الايه الايه عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فهذه الآية من معجزات القرآن التي أخبر فيها عن المغيبات. جاءت الوفود حتى وفد ثقيف نفسه، فاكرين ثقيف دول اللي راح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه بالحجارة وسال الدم والملك الجبال يقول له أطبق عليهم الكبلين، يقول له لا يمكن يطلع من أصلابهم مش منهم، ويأتي وفد ثقيف يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف بقى الختام الجميل، والله قدير، أي والله قدير على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقة بعد ما كانت متعادية متفرقة، كما قال تعالى ممتنا على الأنصار واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وانت لما تتأمل كده اللي كان ما بين الأوس والخزرج قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هتعرف قد ايه ألف الله بين هؤلاء وأصبحوا كلهم حاجة واحدة. حتى في وقت الخناقات والمشاكل يقول لك إن كان منا فعلنا كذا، وإن كان من إخواننا، إن كان من إيه؟ من إخواننا. عشان كده كانوا اليهود المجرمين وكان المنافقين وعبد الله بن أبي بيلعبوا على الحتة دي دايما، يقول لك يا للأوس ويتنوا لك يا للخزرج، عايزين يرجعوها زي ما كانت. لكن قد ألف الله بينهم وجمع هذه القلوب. وكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولهذا ورد في الحديث، والحديث من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ورد موقوفا عن علي رضي الله عنه أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال الشاعر وقد يجمع الله الشفيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. بيت جميل من شأن من كلام قيس بن الملوح ده، الملوح ده كان له كلام جميل، يقول وقد يجمع الله الشفيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. قال والله قدير والله غفور رحيم أن يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأناموا إلى ربهم وأسلموا له وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم يحب المقسطين. خد بالك من الآية دي عشان بياخدوها وبيستدلوا علينا بيها، وخدها واحد مجرم وحرف الآية. والله وأنا سمعت بنفسي في يوم من الأيام، سمعت بنفسي قاتله الله وهو بيقول لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تودوهم. تودوهم واللي قاعد قدامه طرطور. يا سيدنا، شيخنا كده صح، كده صح. ما هو بقى خلاص، مع طوبى لمن معرفش ايه ولا عادي بقى. انت ودوهم يبقى تبروهم اي حاجه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الاحسان الى الكفره الذين لا يقاتلونكم في الدين. الاحسان مش الايه، مش الموده، مش المحبه. لا ينهاكم عن الاحسان الى هؤلاء كالنساء والضعفاء منهم ان تبروهم، اي تحسنوا اليهم، وتقسطوا اليهم اي تعدلوا معهم. مش معنى ان هو كافر انك تظلمه، ومش معنى ان هو كافر حتى لو هو يعني كافر محترم، ها، مع نفسه يعني او في حاله، تقوم انت تأذيه وتشيل كاس لمؤاخذة القمامة بتاعتك وتقوم رميها في وشه ولا قدام بيته، وتسلط ولادك عليه وتقول الكاس ده عايزكم تبصوا اقرفوه مشوه من هنا. لا، ليس هذا من الدين في شيء. شوف، لكن تحسن إليه، ما تحبوش بس أحسن إليه. والله لو أن هؤلاء فهموا كلمة بس البر والإحسان، وأن المؤمن مطالب بأن يبرهم ويحسن إليهم، يكون أفضل لهم من الادعاء الكاذب أنه يطلع واحد يقول ده احنا بنحبكم، ده انتوا حبايبنا وانتوا معرفش ايه، والتاني يقول لك أذوبوا عشقا فيه لا تخيب عليه وعليه. مش عارف، هروح في داهية من اللهم اغفر لها. يبقى اقول للاخ المهم. قال سبحانه وتعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا معهم، إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين. هذا هو البر. روى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، يعني راغبة في أن أصلها وأتودد إليها، يعني وإنه أحسن إليها أقصد، أفأصلها من باب صلة الرحم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال نعم صلي أمك، يبقى لا مانع من صلته ولو كان إيه كافرا، لأن الصلة تكون من باب الإيه الإحسان والبر وليست من باب المودة ولا المحبة. إن الله يحب المقسطين أي يحب العادلين. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، أي وما ولوا من رعاية الناس يعدلون فيما بينهم. قال عز وجل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فرق بقى، أن إيه؟ أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فالله عز وجل ينهاك عن أن تتولى أي تحب وتقارب وتناصر من قاتلك منهم ومن حاربك منهم ومن قاتلك وأخرجك من ديارك وظاهر أعداء الله عز وجل عليك، أنت منهي عن أن تتولاه بالحب أو النصرة، فإنك إذا فعلت ذلك كنت منهم وكنت معهم. إذن يا إخواني الآيتين دول مهمين جدا، المأمور به في هاتين الآيتين أو المأذون به هو إيه؟ البر والإحسان، المأذون به والمنهي عنه في هذه الآية في هاتين الآيتين هو إيه؟ هي المحبة والمودة، المحبة والمودة أنت منهي عنها نهيا تاما، لا يجوز لك أن توالي إلا من والى الله ورسوله، ويجب عليك أن تتبرأ ممن عادى الله ورسوله. وقد ذكرت لكم من قبل في أكثر من موطن كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وكيف كان مبدأ الولاء والبراء متأصلا في نفوسهم، حتى مع أقرب الأقربين إليهم إذا علموا أنه عدو لله ورسوله فإنهم يبتعدون عنه ويخالفونه، وربما لو وجدوه في معركة لقتلوه. وذكرت لكم كيف كان شأن مصعب بن عمير رضي الله عنه مع أخيه عزيز أو عزيز هذا، وكان أسيرا، ويأتي مصعب إلى الرجل المؤمن ويقول وهو يوصي بأخيه: أشدد وثاقه، شد عليه، فإن له أما غنية، ما تسيبوش كده بسهولة، خلي أمه تفتدي منه بالإيه؟ بالأموال الكثيرة، لأن هذه الأموال ستنفع من؟ شوف بقى بيدور عليه دلوقتي. فالتاني بيقول له هذه، بيقول له هذه وصاتك بأخيك، ما هي دي وصيتك لأخوك، إن أنت بدل ما تقول له خف عليه شوية تقول له شد عليه. قال: هو أخي دونك، هو أخي دونك. يبقى المودة والمحبة لا تكون إلا على الإسلام والتوحيد، وأما أن تحب كافرا أو عدو للدين فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء، وأنت منهي عنه. ولذا قال ربنا جل وعلا: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه أيها الإخوة الكرام وقفتنا مع هذه السورة المباركة، وبقي لنا جزء فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى ننهيه في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، ويسترنا في الدنيا والآخرة. وقبل أن ندعو، في أحد الإخوة قد تم اختطافه، فندعو له بأن يفك الله عز وجل أسره، وأن يرده إلى أهله سالما، وأن يخلصه من كيد أعدائه، وأن يفرج عنه وعن أهله بفرج قريب من عنده سبحانه وتعالى، وأن يلطف به وبنا وبالمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما تعمدناه من الذنوب، واغفر لنا ما أخطأنا فيه من الذنوب، واغفر لنا ما لا نطيق تركه من الذنوب، وأعنا يا رب على التخلي عن كل ذنب ومعصية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، صل على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، وعجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم اجمع بيننا في الدنيا والآخرة وبين من نحب، ولا تجعل اجتماعنا إلا على ما تحب. اللهم إنك بفضلك ورحمتك فتحت باب الرحمة والرجاء حتى لأعدائك من اليهود والنصارى، فقلت أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وإنا يا رب نشهدك أننا نوحدك، وأننا نحبك، وأننا نحب ما يقربنا إليك، وأننا نبغض كل ذنب يبعدنا عنك. فيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، قربنا إلى كل ما فيه طاعتك، وجنبنا كل ما فيه معصيتك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارحم قلوبنا الضعيفة برحمة من عندك، اللهم ارحم قلوبنا الضعيفة برحمة من عندك، اللهم ارحم قلوبنا الضعيفة برحمة من عندك، وارحم نفوسنا المنكسرة برحمة من عندك. اللهم اجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وعجل فرجنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، أنت ولينا وملاذنا وملجأنا وسيدنا ومولانا ونصيرنا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عنا أجمعين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.